يتخيل المرء أحياناً سيناريو يعني يبدو وكأنه مشهد من فيلم درامي، شخص يقوم ببناء السيرة الذاتية المثالية خطوة بخطوة.
بدقة متناهية.
بالضبط، يعمل بجد لسنوات طوال، يجمع أفضل الشهادات، يبني شبكة علاقات لا تخترق، ويصل إلى قمة الهرم الاجتماعي والمهني والديني. يعني كل المربعات المطلوبة للنجاح تم وضع علامة صح بداخلها، والجميع ينظر إلى هذا الشخص كالنجم الصاعد الذي لا يمكن إيقافه.
كأنه يمتلك شفرة النجاح المطلق. ثم وفي لحظة واحدة هادلة يأخذ هذه السيرة الذاتية المثالية ويلقيها في سلة المهملات، يعتبرها مجرد نفايات.
وهذا التناقض الصارخ هو ما نغوص فيه اليوم.
صحيح، هذا التحليل العميق يعتمد على الجلسة العاشرة للدكتور ماثيو أس هارمن حول رسالة فيليبي الفصل الثالث. نحن نستكشف كيف قام الرسول بولس فعليا بإحراق أوراقه الرابحة.
وما يجعل هذه الحالة الدراسية شديدة الأهمية هو السياق الذي يطرحه الدكتور هارمون. لفهم هذا التخلي يجب أن ندرك الأساس الذي يبني عليه بولس أفكاره.
تقصد ما جاء في الأجزاء السابقة من الرسالة؟ 100%. هو استند إلى ما يعرف بأنشودة المسيح، وهي ترنيمة مبكرة تتحدث عن فكرة التخلي عن الامتيازات والمكانة العليا
من أجل تبني دور الخادم. صحيح؟
نعم. وبعد أن قدم هذه الفكرة اللاهوطية وقدم أمثلة لأشخاص جسدوا هذه العقلية مثل تيموثاوس وأبفروديتس، يقرر الآن أن يضع نفسه تحت المجهر.
يعني ينتقل من النظريات إلى تجربته الشخصية المباشرة.
ليوضح الفرق الشاسع بين العقلية التي تعتمد على الإنجاز البشري وبين العقلية التي تتخلى عن كل ذلك لصالح الإيمان.
طيب، قبل أن يبدأ في سرد قصة حياته الدرامية، هو يستهل حديثه بأمر مباشر أثار لدي تحفظاً بصراحة. هو يقول: افرحوا في الرب.
الفرح كأمر؟
نعم، فكرة أن يطرح الفرح كأمر مباشر تبدو إشكالية. يعني لا يمكن للمرء أن يأمر شخصاً بالشعور بعاطفة معينة. إذا كان أحدهم يمر بأزمة طاحنة وجاء شخص ليقول له فقط افرح،
هذا يبدو كشكل من أشكال الإيجابية السامة.
بالضبط، كيف لا يكون هذا مجرد تنظير غير واقعي؟
هذا التحفظ في محله تماماً لو فهمنا الفرح بمعناه الحديث، يعني كمجرد شعور بالبهجة السطحية أو ابتسامة نرسمها
استجابة لظروف جيدة.
لكن التحليل يوضح أن الفرح هنا يختلف جذرياً. الفرح لا يقدم كعاطفة متقلبة، بل كتوجه داخلي، أو خلينا نقول كدرع واقي.
الدكتور هارمون يشرح أن بولس يطرح هذا الفرح كأداة حماية.
حماية من ماذا؟
عندما يكون المرء متصلاً بمصدر أعمق للسلام، هذا الفرح يتحول إلى ضمانة تحميه من الانهيار أمام التهديدات، خصوصاً التهديدات الفكرية والعقائدية.
يا سلام، هذا يغير المنظور تماماً. يمكن تشبيه الفرح هنا بالجهاز المناعي للعقل والروح.
تشبيه ممتاز. يعني امتلاك جهاز مناعي قوي لا يعني أبداً أن الجسد لن يتعرض لهجوم الفيروسات أو الصعاب، بل يعني أن هناك قوة داخلية تطرد الأفكار السامة.
استخدام استعارة الجهاز المناعي يفسر بالضبط ما يحدث. البيئة وقتها كانت مليئة بالفيروسات الفكرية، إنجاز التعبير، ولهذا بعد أمره بالفرح يطلق تحذيراً حاداً ضد المعلمين الكذبة.
هنا تبرز مهارته البلاغية بشكل لافت. في اليونانية استخدم جناساً استهلالياً بحرف الكابا، صح؟
نعم، إيقاع بلاغي يقرع كطبول الخطر.
احذروا الكلاب، احذروا فاعلي الشر، احذروا القاطعين. أسلوب مصمم ليعلق في الذاكرة.
والمصطلحات لم تكن مجرد تلاعب لفظي. عندما نسمع كلمة كلاب اليوم نتخيل حيوانات أليفة مدللة.
تنام على الأرائك.
بالضبط، لكن في العالم القديم الكلاب كانت حيوانات قمامة ضلة وخطيرة.
استخدام هذا الوصف لمعلمين دينيين كان إهانة قوية وصادمة، والأكثر صرامة كان مصطلح القاطعين.
أعتقد أن هذا الوصف كان موجهاً لمن يفرضون الختان الجسدي كشرط أساسي للخلاص.
وهو كذلك، كانوا يعتبرون هذه العلامة الجسدية جواز السفر الوحيد للتقوى. بولس يقلب الطاولة ويصف طقوسهم بأنه مجرد بتر أو تشويه لا قيمة له،
ويطرح المفهوم البديل الختان الحقيقي للقلب. عبادة بالروح بدلاً من وضع الثقة في الجسد والمظاهر.
الثقة في الجسد، هذا التعبير يلخص المشكلة. وبما أن هؤلاء المعلمين كانوا محترفين في التباهي بقوائم الإنجازات الدينية، بولس يقرر الدخول إلى الحلبة، وهذا ينقلنا إلى ما أسميه يعني حساب لينكدين الخاص بالقرن الأول.
مجاز رائع. هو يفتح صفحته الشخصية ويستعرض سلسلة من التزكيات التي تضعه في صدارة نتائج البحث.
يبدأ بإثبات أصالته، مختونا في اليوم الثامن.
هذا ينفي عنه أي شبهة للتحول المتأخر.
عائلة شديدة الالتزام.
ويقول من شعب إسرائيل، من سبط بنيامين. لحظة، سبط بنيامين له أهمية تاريخية خاصة، أليس كذلك؟
السبط الذي حافظ على ولائه.
قراءة دقيقة للتاريخ. نعم، عندما انقسمت المملكة انجرفت القبائل العشر الشمالية نحو الردة، لكن سبط بنيامين مع يهوذا حافظا على الولاء للهيكل.
يعني وسام شرف تاريخي،
دليل على الأصالة والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.
ويستمر بقوله عبراني من العبرانيين،
حافظ على لغته وثقافته ولم يتأثر بالثقافة اليونانية المحيطة.
ثم يصل للقمة ويقول من جهة الناموس فارسي.
فارسيون، النخبة الدينية، حراس البوابة الثقافيون.
لم يكتفوا بالشريعة المكتوبة، بل بنوا حواجز من التقاليد الشفوية الصارمة فقط لضمان عدم كسر الشريعة الأساسية. لكن هناك بند في هذه السيرة الذاتية يبدو شديد الغرابة.
تقصد الاضطهاد؟
نعم، يقول من جهة الغيرة مضطهد للكنيسة. في عصرنا إدراج الاضطهاد كإنجاز يبدو كاعتراف بجرائم.
هذا صحيح اليوم، لكن يجب أن نرى بولس من خلال عينيه هو ووقتها. هو لا يذكر ذلك كزلة أخلاقية. في العقلية الفارسية هذا كان يمثل القمة المطلقة للغيرة الدينية.
يعني كان يعتقد بصدق أنه يحمي نقاء شعب الله من طائفة ضالة،
وكان مستعداً لاستخدام العنف لحماية ما يعتبره مقدساً، ويختتم القائمة بإعلان جريء من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم.
يعني بالمقاييس الخارجية لم يكن هناك إنسان يمكنه توجيه أصبع الاتهام إليه، لقد استوفى كل شروط النجاح المطلق. لكن هذا يطرح تساؤلاً منطقياً، لماذا يستعرض كل هذه الإنجازات وهو يخبر قراءه أنه تخلى عنها بالفعل؟
الغاية هنا نفسية وبلاغية. بولس يدرك كيف يفكر البشر. عندما يتخلى شخص عن مسار يفترض الناس أنه فشل أو لم يستطع المواكبة،
لكي يقطع الطريق أمام هذا الافتراض.
بالضبط، هو يثبت أنه لم يقل إن الطريق صعب، بل تسلق الجبل حتى القمة، ومن هناك نظر إلى كل ما حوله وقال هذا كله لا يعني شيئا.
تخليه نابع من اكتشاف شيء أعظم وليس هروبا من الفشل. وهذا ينقلنا إلى نقطة التحول الدرامية، المحاسبة الروحية. يقوم بولس بفتح دفاتره المحاسبية ويبدأ بعملية نقل أرصدة غريبة.
النص يسخر بلغة المحاسبة، عمود للأرباح وعمود للخسائر. كل ما كان في خانة الأرباح طوال حياته نقله بجرة قلم إلى خانة الخسائر.
من أجل فضل معرفة المسيح، لكن يجب أن أتوقف هنا. هناك اعتراض منطقي، هل من الضروري حقا استخدام لغة راديكالية أن يعتبر المرء التزامه العائلي وأخلاقه مجرد نفاية أو قمامة تتجه لمجاري الصرف؟
سؤال جوهري.
أليس هذا تطرفاً؟ ألا يمكن ببساطة أن يحتفظ بهذه الأشياء الجيدة ويضيف إيمانه كمكسب إضافي؟
بدون فهم هذا الاعتراض، قد نسيء فهم النص. بولس لا يدعي إطلاقاً أن هذه الأشياء كانت شريرة في حد ذاتها. الانتماء لعائلة ملتزمة وتطبيق الأخلاق هي أشياء صالحة جداً.
هو لم يكتب مذكرات مجرم تائب.
صحيح، الاستعارة هنا لا تهدف لتحقير الماضي، بل لإبراز الفجوة الهائلة في القيمة. الفجوة بين قيمة الإنجازات البشرية الجيدة وقيمة معرفة المسيح شاسعة جدا.
لدرجة أن الأشياء الجيدة تفقد بريقها بالكامل وتبدو كالمخلفات مقارنة به.
بالضبط، مثل قول يسوع عن ضرورة بغض الأب والأم. هو قطعا لا يدعو للكراهية الحرفية، بل هي لغة بلاغية تعبر عن التفضيل المطلق.
كأنك تكتشف كنزا حقيقيا يجعل كل ثروتك السابقة تبدو كعملات مزيفة. طيب، وما هو الرصيد الجديد الذي يسعى لاكتسابه بدلا من إنجازاته؟
البر كهدية، الاستقامة التي تنال بالإيمان وليس كأجور يتم تحصيله عبر الالتزام بالقوانين.
لكنه لا يتوقف عند المكانة المجانية، هو يسعى لاختبار عملي، يقول لا أعرفه وقوة قيامته.
قوة تخلق الحياة من الموت تعمل في حياته اليومية.
رغبة المرء في قوة القيامة تبدو جذابة، الجميع يتمنى قوة تنتشله من الموت مجازيا أو حرفيا. لكنه يضيف جملة صادمة يربط بين قوة القيامة ورغبته في شركة آلامه.
التناقض الظاهري.
كيف يمكن للعاقل أن يسعى وراء القوة المطلقة ويتمنى مشاركة الألم في نفس الوقت؟
لأن الألم هنا يعتبر امتيازا أو هدية، وليس ألما بمفهوم عقابي، ليس ليشتري المغفرة، فهذا سيعيده لمربع الثقة في الجسد.
إذن ما هو هذا الألم؟
هو الألم الذي ينشأ كنتيجة حتمية للارتباط العميق مع مسيرة المسيح في عالم يرفض هذه القيم. لتشترك مع شخص في مسيرته بالكامل، يجب أن تشاركه آلامه ورفضه، وليس فقط لحظات الانتصار.
هذا يذكرني بآلية التفكير في عالم الرياضة. الأمر يشبه رغبة رياضي في رفع كأس البطولة. الجميع يريد صورة التتويج، لكن لا يمكن لرياضي أن يطلب الكأس وهو يرفض تحمل آلام التمارين القاسية وتمزق العضلات.
تشبيه رياضي دقيق.
هذا الألم هو جزء لا يتجزأ من معرفة المدرب للوصول إلى منصة التتويج، وهي القيامة من الأموات. لا توجد طرق مختصرة.
وتوظيف هذه الاستعارة الرياضية يفتح لنا الباب لنفهم كيف يقيم بولس موقعه في هذه البطولة. رغم كل هذا الفهم اللاهوتي، هو يعترف أنه لم يصل إلى الكمال بعد.
لا يزال في منتصف السباق المليء بالتحديات.
نعم، وهنا يطرح استراتيجية عملية أحادية التركيز، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام.
النسيان، كيف نفهم النسيان هنا؟ هو سرد تفاصيل سيرته الذاتية للتو، فكيف ينسى؟
النسيان ليس محواً للمعلومات من الذاكرة أو فقداناً للذاكرة، بل هو رفض السماح للماضي بأن يكون هو القوة المحددة لهوية الإنسان.
الماضي يشكلنا لكنه لا يحدد مسارنا.
بالضبط، وهذا يحدث من خلال فخين متناقضين. الفخ الأول أن يصبح المرء أسيراً للماضي السيء، فيغرق في الشعور بالذنب بسبب قرارات خاطئة ويعتقد أنه لا يستحق التقدم.
والفخ الثاني؟
هو الأكثر خفاء ومكرا، أن يكون المرء أسيرا للماضي الجيد، يركن لإنجازاته ونجاحاته القديمة، فيصاب بالغرور الذي يمنعه من مواصلة السعي.
هذه النقطة، التحرر من الرضا الزائف عن النجاحات القديمة، تثير الدهشة. هنا تحضرني استعارة المضمار التي اقتبسها الدكتور هارمان من تجربته.
قصته مع مدرب الجري في سباقات اختراق الضاحية.
صحيح، المدرب كان يخبرهم بحيلة ذهنية. في ذروة التعب، إذا قام العداء بتثبيت نظره على عداء يتقدم عنه بعشر ياردات فقط، فإن جسده سيزيد من سرعته تلقائياً للحاق به،
دون أن يبذل العداء جهداً واعياً في التفكير في حركة قدميه.
يا سلام، وماذا لو التفت للخلف لينظر للمنافسين الذين تجاوزهم أو ليرى كم ابتعد عن البداية؟
إيقاعه سينكسر حتماً، وسيختل توازنه الحركي، مما يؤدي إما للتباطؤ أو التعثر والسقوط.
وهذا يجسد السعي أحادي التفكير نحو الهدف، رافضاً السماح لنجاحات الأمس أو إخفاقاته بعرقلة خطوات اليوم. طيب، كل هذا الجهد الفكري يقودنا لسؤال التطبيق المعاصر، كيف ننقل هذا لواقعنا اليوم؟
هذا هو التحدي.
الفكرة المحورية واضحة، الثقة في الجسد فخ مميت، لكن اليوم لا أحد يتباهى بقوائم إنجازات فارسية، الثقة في الجسد تتسلل في أشكال خفية.
في العصر الحديث تتجسد في الأداء الروحي، قد يقع الإنسان في فخ قياس مدى محبة الخالق له بناء على مقاييس كمية.
مثل ماذا؟
عدد المرات التي قرأ فيها النصوص المقدسة خلال الأسبوع، أو حجم الأعمال الخيرية. إذا كان أسبوعه حافلاً، يشعر بثقة عميقة وقبول، وإذا تعثر، يشعر بالرفض.
هذا مجرد ثقة في الجسد بمسمى عصري.
100%. محاولة للاعتماد على المجهود البشري بدلاً من الاعتماد على النعمة المجانية.
هذا يضع الإنسان أمام مرآة قاسية ويجبرنا على إعادة التفكير في دوافع أفعالنا الجيدة. هل نفعلها لإثبات الجدارة وكسب النقاط أم كنتيجة طبيعية للارتباط بالخالقي؟
ولهذا السبب ينصح هارمون بمراقبة القديسين المتمرسين، الأشخاص الذين ساروا في طريق الإيمان لعقود. مراقبة كيف حافظوا على نظارة إيمانهم دون الركون لإنجازاتهم السابقة يقدم دليلا حيا على أن العيش بهذا الفرح أمر ممكن.
هذه الرحلة الاستكشافية تقلب المفاهيم حول النجاح رأسا على عقب. انطلقنا من شخص يمتلك السيرة الذاتية المثالية وقرر التخلي عنها. الآن الموقف مفهوم، لم يكن جنونا بل نتيجة حتمية لاكتشاف شيء ذي قيمة هائلة لدرجة أن كل ما دونها أصبح باهتا.
اكتشف أن ما ظنه قمة الجبل طوال حياته لم يكن سوى صفح صغير لجبل أعلى وأعظم.
وبالعودة لاستعارة الجري وتثبيت النظر على الهدف لتغيير سرعة الجسد تلقائيا، تترك في الذهن فكرة عميقة. إذا كان اتجاه تركيزنا البصري والذهني يغير وتيرة ركضنا دون أن نشعر،
فما هو العداء الخفي؟
بالضبط، ما هو الهدف غير المعلن الذي يحتل مساحة الرؤية في حياة المرء اليومية الآن؟ وكيف يقوم هذا الهدف بتغيير وجهة الإنسان وسرعته بصمت تام وبدون أن يدرك ذلك حتى؟
تساؤل محوري يكشف الكثير.
شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، نلتقي في رحلتنا الاستكشافية القادمة.